الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، امتثالا اتباعا لقول الله جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أسئلة يقدمها شباب أهل السنة من قرية العمشة ناحية السودة محافظة عمران إلى فضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه، حفظه الله ورعاه، وهو القائم بالتعليم في دار العلم القائمة بالخير، العامرة بالخير، دار الحديث بدماج، مركز الشيخ العلامة المحدث الإمام مقبل بن هادي الوازعي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. السؤال الأول: إن ناحيتنا ابتليت بالشيعة والتشيع المقيت، وإننا إذا دعونا بعض الناس إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسير عليها وحذرناهم من البدع ونصحناهم بتركها يقولون: نحن زيود ونحن على المذهب الزيدي. فما هي حقيقة المذهب الزيدي؟ وهل نسبته إلى علي بن زيد صحيحة بحيث أنه أسس مذهبا مستقلا ودعا الناس إليه؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كتاب الله يجب عليهم اتباع كتاب الله وسنة رسوله. جميع عباد الله المكلفين من جن وإنس يجب عليهم ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أي ليس له أن يختار ما يشاء ويترك ما يشاء، يجب عليه اتباع كتاب الله وسنة رسوله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا يقول ربنا سبحانه مبينا فضيلة ذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم فهو يهدي لكل خير. وقد هدانا الله عز وجل هدى المسلمين بهذا القرآن إلى اتباع كتابه وسنة نبيه، ولا يرغب عن ذلك إلا من سفه نفسه. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، دين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب على كل مسلم بل على كل مكلف أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. يا أهل الكتاب حتى في اليهود والنصارى يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسلموا وأن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله فضلا عن غيرهم. يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، فمن الذي جعل فلانا أو علانا من الناس أن يتبع ماذا؟ من أباح له أن يتبع غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ذلك المتبوع كان صالحا أو فاجرا، برا أو فاجرا، صالحا أو فاسدا. ما يجوز لك اتباع أحد غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. نعم، كما سمعت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، حتى إن كان أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الأدلة في الجواب على قولهم إنهم زيدية. فالزيدية على حد تعبيرهم هذا وجميع المسلمين من جن وإنس وجميع المخلوقات المكلفين المكلفين يجب عليهم اتباع شرع الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الذي يختلف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للهلاك ويعرض نفسه لإحباط أعماله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع المسلمين. نعم، رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى. وهو صحيح البخاري. وأكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال قل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه. وقال عليه الصلاة والسلام ستهب الليل رياحا شديدة فمن كان له بعيرا فليعقله ولا يقوم مع أحد. فقام رجل من الليل فأخذته الرياح إلى جبل طيب. والحديث الصحيح من حديث أبي حميد الساعي رضي الله عنه. نعم فهذه الأدلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولي الألباب. نعم هذه الأدلة قيام الحجة على من سمع ذلك أنه يجب عليه اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبحث عن ذلك وطلب العلم والتفقه. طلب العلم أي فيما يعرف به دينه والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله لكي يعبد الله. فإن الله ما خلق العباد إلا لعباده قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو المتقسم لرزقه وإنما خلقك لعبادته عز وجل ومن عبادته بل الأسباب الشرعية غير المحرمة. وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله خلق جميع العباد لعبادته سبحانه وتعالى فيجب عليهم أن يحققوا عبادة الله عز وجل قولا وفعلا وعملا ومعتقدا واتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر. ومن أجل ذلك خلقنا الله. أما هل المذهب الزيدي ما حق أو ما حقيقة المذهب الزيدي؟ أولا ينبغي أن يعلم أننا لسنا متعبدين بأي مذهب من المذاهب سواء كان المذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الزيدي أو غير ذلك. وإنما نحن متعبدون بكتاب الله وسنة رسوله باتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعبدون بذلك كما سبق ذكر الأدلة على ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نحن متعبدون بذلك وملزمون باتباع ذلك على فهم سلفنا رضوان الله عليهم وهم ينهون وينأون عن التقليد كل هؤلاء الأئمة. فسواء الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قومه ويرد إلى صاحبه والقبر وهكذا أيضا الإمام أحمد ينهى عن ذلك الإمام الشافعي ينهى عن ذلك وأبو حنيفة ينهى عن ذلك وزيد بن علي رحمة الله عليه هو من أئمة السنة لا من أئمة البدعة. فهو رجل يذكر الذهبي رحمة الله عليه من سير أعلام النبلاء أنه كان من السنة ومما يدل على ذلك يعني حصلت له هفوة أنه خرج وقتل خرج على الوالي هشام بن عبد الملك نعم وقتل في ذلك. فهذه الجلة لا تخرجه عن كونه من أهل السنة. ومما يدل على ذلك أن الشيعة أتوا إليه وقالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر قال وزيرا جدي. قالوا فارفضهما ونحن ننصرك قال ماذا فأبى أن يرفضهما وقال وزيرا جدي أي أنهما بمنزلة الوزيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فاطمة الزهراء أو أبي فاطمة رضي الله عنه جده لأمه. نعم فقالوا لنا فقه على اذهبوا فأنتم الرافضة سماهم الرافضة ورفضهم وأنكر عليهم وأقصاهم زيد بن علي وكان داعيا إلى الخير وكان ذا فقه وصلاح فيما يذكر الذهبي رحمة الله عليه نعم في سياسة ترجمته من سير أعلام النبلاء. وهكذا كان شجاعا وكان حاسا على الخير. فهو الذي قال لابنه يحيى, قال ليحيى لولده يحيى: ماذا يا ابن زيد, يا ابن زيد انت مهجر, يا ابن زيد ماذا, اليس قد قال زيد: من احب الحياه عاش ذليلا, كن كزيد فانت مهجه زيد واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. فشاهدنا انه رجل من اهل الصلاه, وهؤلاء الذين نسبوا الي انفسهم اليه اتوا بمحدثات ومنكرات وضلالات يبرع منها زيد وغيره, يبرع منها علي بن ابي طالب من التمسح بالقبور. فعلي رضي الله عنه قال: لعن الله من اوى محدثا, لعن الله من غير منار الارض, لعن الله, لعن الله من ذبح لغير الله. وهؤلاء يذبحون لغير الله, والحديث يعني علي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, علي رضي الله عنه, والحديث ثابت في صحيح مسلم. وهكذا يأتون لهم بأقوال وينسبونها إلى الأئمة, سواء كان لزيد أو لعلي بن الحسين زين العابدين والد زيد أو لغيره, أو لجعفر الصالح, جعفر الباقر, أو لمحمد الصادق, جعفر بن محمد الباقر, جعفر بن محمد, أو لولده. المهم يختارون لهم أقوالا, وهؤلاء الأئمة منهم منها براء. أما ما يتعلق بالمذهب الزيدي فقد أبان ذلك شيخنا رحمة الله عليه في شريط مستقل سمعناه بعنوان المذهب الزيدي مبني على الهيام, وهو موجود, الشريط موجود ومطبوع في كتابه المفارعة. وبحث المسألة وخلص منها بأن ذلك المجموع المنسوب إلى زيد بن علي, سواء كان المجموع الفقهي أو المجموع الحديثي أو التفسير أو ما إلى ذلك, كله من طريق كذابين ووضاعين ومجاهيل. ومن أولئك الكذابين خالد بن عمرو الواسطي, وقد كذبه ابن معين وكذبه الإمام أحمد, وقال وفيع: كان يكذب هنا بجوارنا, فلما فطن الناس له ذهب إلى واسط. وهكذا من طريق النصيب من طريق الأخرى, والنصيب قد كذب كما في ميزان الاعتدال. وهكذا يأتون لهم مال بأقوال من ذلك الكتاب, وذلك الكتاب في حد ذاته لم تثبت نسبته إلى زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله, لم تثبت. فعلى هذا يقول شيخنا رحمة الله عليه: لا ينصح سني أن يرد على الشيعة من ذلك الكتاب, فإن ذلك الكتاب ليست نسبته بصحيحة إلى زيد بن علي. رد لهم كتاب السنة, كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فيهما غنية وكفاية وبيان لكل باطل ودحض لكل باطل, فيهما دحض لكل باطل. قال الله سبحانه وتعالى: بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيؤخذ ذلك الشريط وهو كفيل ببيان المسألة بما حاصلها قد تقدم ذكره. إن شاء الله يؤخذ ذلك الشريط ويعطى أهل ذلك البلد منه إن شاء الله شريط شيخنا رحمة الله عليه. عمرو خالد الواسطي كذا, بارك الله.
السؤال الثاني: ولقد زاد الطين بلة أن ابتليت بلادنا كلها بالتحزب والتفرق, وصار أغلب الناس إما مؤتمري أو إصلاحي, وبعضهم ناصري وبعضهم اشتراكي, فما حكم التحزب والانتماء إلى أي حزب من هذه الأحزاب, وبالذات حزب الإصلاح فرقة الإخوان المسلمين وحزبهم, لأنهم يأتون الناس بالشر والبدع والمياعات باسم الدين والإسلام؟
يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذه الآية تحذير من ربنا عز وجل أن نكون من أولئك الذين تفرقوا, وهو تحذير من التفرق أيضا. ويقول سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه, الله يقتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فنهانا عن التفرق, أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. فقال ولذلك خلقهم، أي هذا شيء كوني لا شرعي، لا يجوز التفرق في دين الله. ويقول سبحانه ذاما لأهل الكتاب اتفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. دين قيم عدم التفرق في دين الله. ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر سبحانه بالاعتصام بكتاب الله، بحبل الله، وحبل الله هو كتابه، حبل الله هو كتابه هو القرآن الكريم وسنة رسوله النبي الكريم. نعم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمر بالاعتصام بذلك ونهى عن التفرق وأخبر عن التفرق أن هذا التفرق هو من كفران النعمة، وأن الذي تفرق ما عرف نعمة الله عليه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الحديات تعيد الناس إلى شأن الجاهلية تماما، فتفرق بين الأخ وأخيه والأب وابنه والجار وجاره، بل بين ربما بين الرجل وأمه. يكون هذا مؤتمري وهذا إخواني وهذا أيضا يا شيوعي وهذا بعثي وهذا ناصري، وكل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. وهذه ضلالات. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ليسوا في شيء لا بالعير ولا في النذير. نعم لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وهذا تهديد من رب العالمين على هذا التفرق، أن الله سينبئهم وسيخبرهم وسيحاسبهم على ذلك الصنيع الذي صنعوه من التفرق. هذا التفرق والتحزب ليس من الإسلام. فلما قال رجل يا للمهاجرين في غزوة تبوك، رفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري يا قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، كل واحد يدعو قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منسنة. فهذه الحزبيات منسنة وقد بان نسمها وشمت رائحتها النسنة الكبيرة عند كل من عنده بصر وفهم وعلم، وعند كل من عنده بصيرة. نعم هذه الحزبيات مدبرة من كبير أعداء الإسلام لتمزيق المسلمين وتشتيت المسلمين وتفريقهم وجعل حد العداوة بينهم والبغضاء. والله قد نهى عن شرب الخمر لأنه يسبب العداوة والبغضاء وكذلك الميتة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا معشر الحزبيين هل أنتم منتهون عن هذه الحزبيات التي تجعل العداوة والبغضاء بين الأخوين وبين المسلمين بعضهم لبعض؟ إن الله أمر بالتحابب بين المسلمين والاعتصام على كتاب الله، ولا يحصل تحابب ولا تآلف إلا بذلك. قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا تكون بعضكم أولياء بعض. وقال سبحانه ماذا أشداء رحماء أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال في صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب بين المهاجر والأنصار ويعاقب ويقول وكانوا كلهم على قلب واحد، أعني من حيث الاستقامة والدين والإسلام كلهم أنصار لدين الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحزب ما هو مع أخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد من كان معه من كان في سنته وفي وهكذا ما يصل متفق عليه من حديث أبي موسى. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. كل هذه منفية عند الحزبيين لا يوالون ولا يعادي الحزب إلا من كان بحزبه. وإن حصل ولاء للآخر فولاء ضعيف هزيل لأنه ما هو منصر معه ولأنه في نظره ما ينصر الإسلام. هذه دعوة جاهلية. فالحزبيات دعوة جاهلية نبرأ إلى رب العالمين منها. يجب على المسلمين أن يتوبوا من ذلك سواء كان ذلك حزبا ماذا أي حزب من الأحزاب وإنما حزب الله واحد فقط واحد ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله المسلمون يجب جميعا أن يكونوا حزب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء واحد وتسمى بحزب الله وهو مخالف لسنة رسوله فهو حزب الشيطان كذا الدجال. التثنيات ما تغني شيئا وإنما يجب على المسلمين الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وينهاكم عن قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال. وفي حديث الحارث الأشعري وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن دعا بدعوى الجاهلية فأولئك من جزي جهنم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين المؤمنين عباد الله فهو من جزي جهنم جزي جهنم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم إن هذه الجزيات منها ما هو من الحزبيين من هو كافر ومن الحزبيين من هو ضال مع وجود الإسلام عنده. فنعم حزبية بأن يكون اشتراكيا عقديا كفر. الاشتراكية عن عقيدة كفر يعتقد ذلك وقد انتفت عنه روان التكفير بحيث ما يكون جاهلا ولا نكران. نعم الحزبية في البعث أيضا كفر لأنهم يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا كافة للناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالله كان من أهل النار فهو إلى الناس كافة. وهؤلاء يخصصون إلى العرب. الحزبية بمعنى الناصرية كذلك كفر لمن اعتقد ذلك. الحزبية التي تؤيد الديمقراطية الديمقراطية كفر. والذي يقول بذلك يقول إن الديمقراطية حقه وإنها ماذا دين وما وهي تصلح للناس معناها أنه يحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا بشرط أن تتوفر فيه شروط التكفير حيث يرى أن هذا حكم الله وأن هذا ينفع الناس وأن هذا يصلح للناس. مع الحزبية فيها مضار عرفها القاضي والداني والله قد عرفها عجائب المسلمين عرفها عجائز المسلمين التي عندها بعض العجائز عندها عقل تعرف أن هذا أضرار فرقت عليها ولدها وجعلت ولدها يبغض أباه فالله المستعان. أما الإخوان المسلمون فقد بلغوا من الضلال عفية وذلك أنهم جمعوا بين الدعوة إلى الباطل كما يقول أخونا فهد حفظه الله على طريقة الدين وأنهم يدعون إلى الدين وأن هذا هو الإسلام. وتالله أنما يدعون إلى الحزبية البغيضة وإنما يدعون إلى الضلال البعيد وليس منهم رجل رشيد. ذلك لأنهم يدعون إلى الحزبية وقد سبق ذكر الأدلة على تحريمها. ذلك لأنهم يؤيدون الديمقراطية والديمقراطية كفر لمن اعتقدها فإنها حكم الشعب نفسه بنفسه بدون كتاب ولا سنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ذلك لأنهم يدعون كذلك إلى الانتخابات والانتخابات كذلك الانتخابات ماذا فيها تنازلات عن كتاب الله وسنة رسوله وفيها مساواة للحق بالباطل والمحق بالمبطل. والضال بالمستقيم والله والرجل بالمرأة. والله يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى، ويقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ويقول أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهؤلاء يساوون بين هذا وهذا بمادة انتخاباتهم، فهي ضلال. كل هذه من عند الكفار وتشبه بالكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه الكريم ماذا محذرا عن التشبه بالكفار، لا تتبعوا في نعم في سنة وفي سنة لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه. هذا خبر على طريق الإنشاء يراد به التحذير. ويقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرغم من الدهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل في الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أبدا ما تجد مؤمنا يواد الكافرين ولو كان ذلك الكافر أبا أو أخا نعم أو أقرب قريب. فهذه التحزبات والديمقراطيات والانتخابات والمظاهرات يخرجون الأغنام كل هذه من عند الكفار وليست من دين الله، كل هذا تقليد للكفار نعم، وكل هذا باطل وضلال بعيد. والإخوان المسلمون يقررون ذلك وينهون وينأون عن العلم الشرعي ويحذرون من أهل السنة، وأنتم من أين؟ نعم لأنهم أهل بدعة، وإلا فما يحذر سني من سني. وكذلك أيضا ينهون عن العلم ويخبرون بالناس على ما يسمونه بالإعجاز العلمي وما هو إلا الفلسفة. هذا الذي يقول الإعجاز العلمي هي فلسفة محض، كلام محض، علم كلام محض، علم كلام محض، يعرضون به عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدفون عن ذلك. ومن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها سنجي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم يصدفون الناس عن ذلك ويأتون لهم يقولون هذه اليد اليمنى فيها رقم 18 واليد اليسرى فيها رقم 81 فهذه الأسماء الحسنى، إعجاز علمي. وهكذا يأتون لهم أيضا بالجمل يقول الجمل هذا إذا رفعت رجليه وجعلتها إلى السماء يكون فيه لفظ الجلالة، والذنب الهاء لفظ الجلالة الله. وهكذا يأتون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما في الطعام أكل اليمين قال إعجاز علمي. وما أحد لا ابن المبارك بل لا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أحد من الصحابة ولا السلف ولا المحدثين ولا أحد من أهل الحديث أبدا سمى ذلك إعجاز علمي ولا فهم هذا الفهم. وهم يأتون بشيء مخترع محدث يسمونه علما جديدا والله يختزلون به العام والجهال يبعدونهم عن كتاب الله من رسوله ويزاحمون بذلك العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح، الفقه الصحيح من كتاب الله من رسوله يزاحمونه بهذه الطراهات. الإخوان المسلمون قلنا بلغوا من الضلال فيه، فمنهم من يواد الكفار النصارى ويقول وحدتهم، والزنداني يقول في كتابه التوحيد الذي كان مقررا وقد أخبرت أنه غلغي في هذا العام نعم الذي كان مقررا في ماذا في المدارس الذي كان مقررا في المدارس يقول في صفحة 104 من طبعة المكتب الثقافي مكونة من 3 أجزاء في جزء واحد في مجلد واحد 104. والإيمان هذا نص كلامه يقول الإيمان بالكتب السابقة ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات. فمعنى هذا الكلام أنك إن كنت مؤمنا بالكتب السابقة وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة فيجب عليك أن تنقي روحك من التعصب الذميم ضد اليهود والنصارى لأن عندهم ديانة ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانة. يجب أن تكون أن يكون قلبك صافيا نقيا على هؤلاء الكفار، بل دعوا بصراحة إلى مودتهم، يدعون إلى وحدة الأديان ويدعون كذلك إلى محبة النصارى وهذا غيظ من فوق وقليل من كثير مما في ذلك الكتاب من الضلال البعيد. فالله المستعان حاصله أن هؤلاء الناس يجب الحذر منهم والتحذير منهم من كان ناصحا لنفسه. هؤلاء وجماعة التبليغ وكل من خالف كتاب الله وسنة رسوله يجب التحذير منه. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. فإن كان عندك دين وإيمان كامل يجب عليك أن تنصح المسلمين عن هؤلاء الغشاشين الذين غشوا الناس باسم دين الله وباسم يعني ماذا الإسلام وباسم الاستقامة وباسم أن هذا يعني ماذا انصر دين الله. أذكر مرة من المرات كنا في صنعاء في بداية ظهور الحجية، ونحن خرجنا دعوة وكان معنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله، نزل عند بعض زملائي بعض الناس اللي يعرفهم فوجده حزبيا وجده وبدا يناقشه، يقول ما لكم انتم ما تتحزبون، انتم ما تنصرون دين الله، انتم ما تنصرون دين الله، ما تتحزبون، ما عندكم حزبيه، الحزبيه نصر لدين الله ومن لا يتحزب ليس ناصر لدين الله. وهو جاهل، يعني ذلك الرجل ما يفهم شيء من الدين، كان يجب ان يسال ويستفسر يقول هل هذا يجوز ام لا يجوز. لكنه منفوخ يا إخوان، الحزبيون ينفخون أصحابهم وإن كان عجلا، ولو عندهم عجل بس ذلك العجل عنده بطاقة ينتمي إليهم، ولو كان عجلا فإنهم يقولون هذا من الماذا الناقل لإسلام دين الله، المحامين عن دين الله، المنافقين عن كتاب الله إلى آخره. هؤلاء يا إخوان يكذبون. نعم، فكيف هذا؟ سكت الشيخ جزاه الله خير من ذلك الهدوء وتلك السكينة حتى أكمل كلامه وهدرمته وهذيانه وثرثرته، ثم قال أنت تحفظ حديث الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات. قال لذلك الحزبي، قال أيها تحفظ من صحابيه ومن أخرجه؟ قال بدأ يتخبط وما أدار من رأيه يقول أبو هريرة، قال من هنا اخطف له نعم كلمة يعني كانها صحيحة. قال له أنت الآن يصلح أنك تنصب نفسك مفتيا وأنت جاهل؟ والله إن أمي تحفظ هذا الحديث بسنده، أمي أفقه منك لدين الله، أمي أفقه منك لدين الله، فأنت ما عندك ذلك الآن ما يصلح أنك تتصدر وتفتي. المهم أهانه إهانة، جزاه الله خيرا على تلك الإهانة التي أهان فيها ذلك الحزبي، إهانة مبتدعة طيبة دين. نعم، فالشاهد من هذا أن هؤلاء ناس جهال جهال جهال. أحدهم عمر الثاني يقول يجمع الضر والعصر عند المسرح عند الموسيقى عند هذا السينما. حسن البنا يقول هذا الحديث مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى، وهو صوفي ثالث حسن البنا. وهكذا أيضا سيد قطب، ما أحد منهم يدعوهم إلى أن يتأدبوا ويطلبوا علمهم، كلهم جهال وبين ماذا وهكذا ظلال. والله المستعان والحمد لله رب العالمين. هذا واستدعى الكلام الاسترسال في هذه المسألة وهو يحتاج إلى ذلك، وإلا فبقية أسئلة الله المستعان ما يسره الله يجاب عليهم.
السؤال الثالث، ما حكم التداوي بهذه الأشياء التذريع والتنقيص والتصرفة تعليق الحروز؟
أعد كلمة التنقيص. التنقيص التذريع معروف، يذرعون يعني
تنقيس، يعني يأتون بنار ثم يضعون عليه ملحا فيأتون به للمريض، فإن يعني تقارح الملح قالوا هذه عين.
نعم، شرك وشعوذة، لا إله إلا الله هي الجهل. كيف يصنع بأصحابه من الردع؟ الجهل يا إخوان الجهل، يمكن يريد صاحب الجهل أن يرشد فيصل ويريد أن يصلح فيضل. أي والله. ونذكر قبل ذلك حديث أبي واقد الليثي لما ذهبوا إلى حنين ومروا بشجرة يعلق عليها المشركون سيوفهم البركة، قال بعض المسلمين الجدد يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، أي شجرة نعلق عليها سيوفنا البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالجهل يسبب الضلال البعيد للناس، يجب المسلمين أن يتفقهوا في دين الله. هذه الأفعال التي ذكرها أخونا سعد السائل حفظه الله فهذا ذكر هذا كلها ضلالات وشركية. من ذلك تعليق الحروز والتمائم، وهذا تعليق الحروز لقصد نفع أو دفع ضر، جلب نفع أو دفع ضر، تعليق الحروز شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل التمائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. ثبت هذا الحديث من حديث ابن مسعود ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأتاه تدعة رهط يبايعون بيعة تدعة وأنت كان واحد، رهط يبايعون بيعة تدعة وأنت كان واحد، فأدخل ذلك الإنسان يده وقطع التميمة التي عليه، ثم بايعه بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بايعه عليه تلك التميمة؟ وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا شرك بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فلا ودعه الله. هذا الحديث فيه مشرح بن هاني وفيه كذلك خالد بن عبيد، مشرح لين، وخالد بن عبيد فيه جهالة غير أن سقناه في الباب. نعم، فقلنا ماذا؟ إنه لا يزداد بذلك إلا شرا، لا أتم الله له خيرا ولا جعله في دعة وسكون. وجاء من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا رأى رجلا عليه تميمة فقال ما هذا؟ قال ما من الواهنة؟ قال اخلعها أو اخطأها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ما تزيدك إلا ضعفا في العقيدة وضعفا في الإيمان، ولا تنفعك أبدا هذا، إنما ينفع الله سبحانه وتعالى. الحديث من طريق الحسن بن الحسن البصري عن عمران، الحسن لم يسمى عمران لكنه شاء صالح الشواهد، وفيه مبارك بالفضالة لين، إلا أنه في الباب فهذا الحديث يصنف الشواهد. نعم، وجاء من حديث أبي بكير الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وقال لا تبقين ماذا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت أو إلا قطعت. أمره أن يقطع تلك الأوثار التي هي مثل أولئك الذين يعملون الخيوط ويعملون هذه الشعبذة والشعوذة، فكل هذا منكر إلى الغاية، سواء كان ذلك المعلق من النعال أو من الصدر أو من المر أو الحلقيس أو من حبة السوداء. نعم، أو من حبة السوداء، أو كذلك هذا المعلق ماذا من غير ذلك من المعلقات، في بيت، في سيارة، في بقرة، في صغير، في كبير، في رجل، في امرأة، كل ذلك لا يجوز، كله لا ينفع ولا يضر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره هو ثابت. وربنا يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء. ويقول قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، إن الرقى تنقسم إلى قسمين، رقى مشروعة ورقى محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو ثمث، جاء موقوفا على بريدة وجاء مرفوعا من عين، عين من ثمث نفخة الأقرب، ومن العين معروف العين، أي لا رقية أنفع، وإلا فبقية الرقى جائزة إذا كانت قراءة على المريض بقرآن من كتاب الله أو بأدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أدلة كثيرة لا يكتفي الوقت لذكرها. أما ما يفعله الناس من تلك الرقى التي يعني بالتمائم والتي بالشعبذة، وكذلك أيضا بالمحو في بعض الأوراق محوا، وبشرب ذلك الماء، وبالذهاب إلى المشعوذين من أتى كاهن فصدقه ولم تقبل له صلاة 40، نعم 40 يوما، وقال أيضا فقد كفر بما أنزل على محمد، كل هذا لا يجوز، ضلال ضلال. يجب عليهم أن يتوبوا من ذلك، وأنهم يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، وأنهم كذلك إذا مرض منهم مريض عالجوه بالعلاج الشرعي، بالرقية الشرعية، بقراءة الفاتحة عليها، بقوله الله أحد، والمعوذات، أو يذهبون به إن كان مرضا آخر إلى ما يحمادا إلى الطب المشروع أو ما إلى ذلك. أما هذا فضلال. أجبنا على ذلك إجابة مجملة، وإلا فإن كل فترة من هذه الفترات تحتاج إلى تفصيل إلى عليها أكثر، وهذا ماذا يكفي إن شاء الله في هذه المسألة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
السؤال الرابع: ما حكم التلفظ بهذه الألفاظ؟ يا نبياه، يا محمداه، يا علياه، يا خمسه، يا جناه، علما أن هذه الألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس عندنا.
هذا دعاء لغير الله، والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء غير الله بقصد النفع والضر، نعم هذا كفر كما نصت الآية على ذلك. ويقول سبحانه: من أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأيضا ماذا سبق ذكر أدلة في هذا في باب الأشرطة يأخذها الأخ لأن الوقت صار ضيقا. وهذا القدر الدعاء هو عبادة، الدعاء هو عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء عبادة، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، لا جنا ولا إنسا ولا ملكا ولا رسولا ولا نبيا، إنما يدعو الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين. فالعبادة إنما تصح لله سبحانه ولا يجوز أن تصرف لغيره.
السؤال الخامس:
كم بقي أسئلة؟ خلاص الخامس والباقي نكملها إن شاء الله أنا وأنت.
السؤال الخامس: عندنا في شهر رمضان يقوم بعض التجار وبعض الناس بعد انتصاف شهر رمضان، فكل واحد منهم يذبح ذبيحة في بيته ويدعو مجموعة من الناس للعشاء عنده على تلك الذبيحة، وبعد صلاة العشاء يجمع له مجموعة ممن يعرفون قراءة القرآن فيقرؤون المصحف كاملا من أوله إلى آخره في بيته، ويعطيهم أجرهم من الفلوس، وسمى هذه الختمة الختمة المكرمة. وهذه العادة يعملونها في كل رمضان، وهم يعتقدون أن بهذا الذبح وبهذه الختمة تحفظ لهم تجاراتهم وبهائمهم وأولادهم ونساؤهم وبيوتهم وغير ذلك، ويدفع عنهم الشر. ومن لم يعمل هذا العمل يخشى أن يصيبه شيء، فإن أصابه شيء في ماله أو أولاده أو بهائمه أو غير ذلك يقولون هذا بسبب أنه لم يأتي بالختمة المكرمة وبالذبح، فما حكم هذا العمل من الذبح والختمة المكرمة مع هذه العقيدة أو بدونها على أنها عادة فقط في حد زعم بعضهم؟
معتقد فاسد، عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة وجهل مقبل. هؤلاء راسخون في الجهل، نعم راسخون في الجهل والله المستعان. فهذه عقيدة فاسدة يعتقدون أنها تحفظ عليهم. قد سبق ذكر الأدلة على أن الله هو الذي ينفع. أمن يكلأكم بالليل والنهار من قل من يكلأكم بالليل والنهار والنهار من ذكر الله بل هم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم فالله هو الحافظ سبحانه وتعالى، وهذا الفعل منهم وهذا التخصيص محدث، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لا من حيث الذبح في ذلك الوقت مخصصا، ولا من حيث العقيدة، ولا من حيث قراءة القرآن على هذا الفعل، نعم ولا من حيث القراءة بدراهم. كل هذا الذي ذكره محدث، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضوان الله عليهم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه ضلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها يستحق النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي لن يوفق للتوبة حتى يدع بدعته. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
السؤال الثالث: من اعتكف واشترط أنه إذا جاء يوم السوق يذهب إلى السوق لقضاء حوائجه ثم يعود إلى معتكفه، هل يصح اعتكافه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالاشتراط بهذا الكيفية عند أكثر أهل العلم غير معتبر، والأولى أنه إذا كان عنده بعض الأعمال المشاغل أن يقضي أعمالها مشاغلة، والاعتكاف إنما هو سنة، الاعتكاف إنما هو سنة وليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفى أزواجه بعده فهو سنة على الصحيح. ويبقى أن هذا الاشتراط قد سبق كلام فيه أنه بمحاصل أنه لا يعتبر, وهذا ما يعتبر معتكفا بهذا الشرط, فهذا هو الصحيح في المسألة.
السؤال السابع, ما حكم الذبح عند دخول العروس العروسة بيت زوجها بحيث يجعل الدم في مدخل الباب ويسمى هذا خطوا, وكذلك وضع الجنبية لتمر عليها العروسة؟
معتقدات فاسدة وباطلة. يعتقدون أن الدم إذا أريق دفع الذل وإلا دفع الشياطين, يقولون من هذا. وكذلك يعتقدون أن الجنبية تلك أيضا تدفع شيئا من الجن, تدفع الجن أو تنفع. فهذه المعتقدات ما تجوز, بل هي محرمة وشركية. يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم, فهو الذي يكفي العبد, هو الذي يقيه شر نفسه وشر غيره. أما هذه المعتقدات التي يفعلها بعض الناس سواء عند النفساء, فإن النفساء في بعض البلدان تأخذ حديدة عند الولد أو عند ذهابها إلى قضاء الحاجة, يعني من حيث الغائط أو البول, ويعتقدون أن هذا يدفع الجن. وكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا يستطيع يدفع ضرا, لا ينفع ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ماذا؟ وإن ينسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يردك بخير فلا رد لفضله.
كذلك ما حكم الذبح عند دخول البيت بعد الانتهاء من بنائه؟
وهذا من ذلك الباب, وعقيدة منكرة, لأنهم يعتقدون أن الجن يحلون به, وأن الجن إن لم يذبحوا لهم يكونوا في ذلك البيت فيدفعونهم بذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لله رب العالمين لا شريك له, ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كما أنك لا تصل إلى الله لا تذبح إلا لله. فالإنسان صلاته ونسكه ونسكه والذبح وحياته جميعا لله سبحانه وتعالى, وصرف شيء من ذلك لغير الله حرام. لا يجوز شرك بالله عز وجل, بل شرك أكبر مخرج من الملة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله.
السؤال الثاني, ما حكم قراءة الفاتحة عند زيارة القبور للميت الذي أراد زيارة قبره كالأب أو الأم وغير ذلك, وما هي السنة عند زيارة القبور أو زيارة قبر معين؟
السنة في زيارة القبور ما جاء من حديث بريدة وحديث عائشة وحديث سداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من زار المقبرة فليقل السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون, أنتم سلفنا نحن بالأثر, يغفر الله لنا ولكم. هذه هي السنة, أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بهذا الدعاء. أما قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن سواء المعوذات أو غيرها أو قليل أو كثير عند القبور, حتى ولو كان يقرأ للمذاكرة مذاكرة مع أخيه سمع قرآنا فضلا أن يكون يقرأ لقصد نفع الميت, فإن هذا محدث وقد أنكره الإمام أحمد وسئل كما في مثال أبي داود فقال بدعة. فنعم إن هذا بدعة, ولا يجوز ولو كان لقصد المذاكرة. صدق عن كل ماذا أن هذا فعل محدث, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته, فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين زار المقبرة دعا بهذا الدعاء, كما ثبت من حديث عائشة ومن حديث بريدة وغيرهما أن قراءة الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرف قط أنه قرأ الفاتحة على الأموات, لا الفاتحة ولا غيرها إلى أرواح الأموات, ولا كذلك عند غير المقبرة. مثلا يكون بعض الناس إذا قرأوا قرآن أو إذا دعوا بدعاء أو إذا فعلوا نحو هذا يقرأوا الفاتحة ويقولوا قرأوا الفاتحة إلى روح النبي, هذا أيضا بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم, خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, تركتكم على البيضاء قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: ماذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقد حذرنا من محدثات الأمور، وهذا من محدثات الأمور، فليحذر المسلمين البدع والضلالات، فإنها اتهام لدين الله بالنقص، وإنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ الكامل، بعدم البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين، وإنها اتهام للسلف الصالح بالتكفير. وهذه البدع ما هي معاصي عظائم، هي معاصي كبائر البدع. نعم البدع أحب إلى الشيطان من المعصية، والله لهذه البدعة قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن عند الأموات أو على الأموات، ختمة الدفن أو ختمة التي يسمونها ماذا في رمضان التي ذكرها أخونا فهد أو المكرمة أو ما إلى ذلك، أحب إلى الشيطان من الزنا. وهكذا أيضا أضر على المسلم من شرب الخمر ومن الزنا ومن كبائر الذنوب التي تقدم ذكرها، فإنها كما تقدم يتهم الإنسان ربه أنه قصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وديننا كامل شامل لا يحتاج إلى زيادة فيه. وجاء أيضا قرأوا على موتاكم ياسين، الحديث ضعيف، حديث معقل بن يسار هو ضعيف، فيه رجل مبهم مجهول، رجل مجهول أبو عثمان غير المهدي، فيه اضطراب. نعم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ياسين، لا قراءة سورة ياسين، ولا قراءة سورة الفاتحة، ولا قراءة سورة البقرة، ولا قراءة شيء من القرآن على القبور، ولا على نية الأموات في غير القبور، ولا ختمة الدفن، ولا الختمة المكرمة، كل هذا محدث، ومن قال بغير ذلك فقد تخرف. وكما يقول يعني كذب على في دين الله، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعل الرؤوس تشالك التيجان، أو خالفت قمنا أو ماذا، أو خالفت قول الرسول ماذا فماذا فتلقى ولا يبال بها هذا. فعلى كل حال خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي، ونسأل الله السداد التوفيق للمسلمين، وأن يرشدهم وأن يدلهم على كل خير، ويبعدهم عن كل بدعة وعن كل شرك وبدعة وضيطة.
كذلك ما حكم طلب قراءة الفاتحة بعد الصلاة في المسجد بنية الشفاء؟
هذا قد تكلمنا عليه، أن قراءة الفاتحة بنية الشفاء أو إلى أرواح الموتى أو إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى روح الوفي ماذا الوفي أو فاطمة الزهرة أو ما يسأله كثير من الناس، كل ذلك لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا دليل عليه أبدا. وحتى هؤلاء الشيعة الجهال الحمق، هؤلاء الشيعة هم فوائد البدع، ما تجد عندهم أدلة، غير من يقول قال فلان قال علان قالت جدتي قال هذا الأكل الكلام، لو قلت له هات لي برهان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة صحيح عن النبي فعل ذلك، ما تجد. وإنما عندهم لفلفة وأحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقعون في هذه الضلالات. ونحمد الله فإن بعض إخواننا يقول إن شاء الله عازم في ذلك أنه يجمع أحاديث الضعيفة والموضوعة، حديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب فيما يستدل به الرافضة والشيعة ومن هؤلاء. هذا محدث.
السؤال التاسع: هل يجوز تأخير أذان المغرب بعد التأكد من غروب الشمس بمقدار 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة في رمضان أو غيره؟
لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من هنا، أي من جهة المشرق، يكون الظلام والليل يبدأ من المشرق، وأدبر النهار من هنا أي من جهة المغرب، غربت الشمس أدبرت، أدبر أي غربت الشمس من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. ويقول عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال زل فجح لنا، أي خلط الماء باللبن لنشرب به وكان صائما. فقال: يا رسول الله عليك نهارا؟ قال: انزل فجح لنا. وقال مثل هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا كان ذلك فصل الصلاة في وقتها، فإذا صلوا صلوا معهم واجعلوها سبحة، صلوا الصلاة في وقتها، وإذا كانوا يلزمون أو يأمرون أو يخاف من شرهم يصلوا بعدهم بنية النافلة. الصلاة في وقتها أمر مطلوب، أمر واجب. قال الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية أيضا: الصلاة على أول وقتها، لكن الرواية التي فيها على وقتها حديث ابن مسعود متفق عليه. نعم لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا سيما المغرب أو غيرها من الصلوات لقصد ماذا؟ التحري ولقصد طلوع النجوم. وهذا فعل يحدث لم يفعله إلا الشيعة، وإلا فالمسلمون على أن الشمس إذا غربت وأقبل الليل وجب أن ماذا؟ وجب الإفطار ووجبت صلاة المغرب، صلاة المغرب، وهكذا إذا دخلت سائر الأوقات بدخول الأوقات لا بالتحري. هذا من ضلالة الشيعة، من تراهات الشيعة، من جهل الشيعة الذي لبسوا به على الناس. لو عقل القبائل والله، وقد عقل كثير منهم إلا بعض الكراتين، لو عقل القبائل جدا لعرفوا ما عليه هؤلاء الذين يقولون قال لهم السادة أنهم قصدهم فقط التأكل بهم، وقصدهم كذلك أيضا التسلق على ظهورهم من أجل ذلك مطامع الدنيا. فكم لبسوا على العامة من زمن قديم وهم يقولون ما خلق الله سيدا إلا وخلق له أحد عشر قبيل خادما، وهكذا أيضا يقولون أن لبسوا عليهم وهم جهال يأكلون أتربة القبور ويتمسحون بالقبور ما علمهم دين الله، ولا يريدون من الناس أن يتفقهوا في دين الله حتى لا ينافسوهم على الوظيفة وعلى العقد وعلى كذلك أيضا قراءة الختمة وما على ذلك. هكذا أيضا ما يترفعون بأنفسهم ويتكبرون بأنفسهم عن تبييج المسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو يقول لا، ما تجوز الهاشمية والفاطمية للقبيل، ما تجوز. أي دليل؟ أي دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أمر فاطمة بنت قيس وهي القرشية أن تتزوج أسامة بن زيد، وهذا ثابت. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا، من الماء بشرا. الكفاءة في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وبني بياضة بطن من الأنصار، وأبو هند كان رجلا حجاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهؤلاء يجيزون لأنفسهم أن يتزوجوا هم أنفسهم من القبائل، ولا يجيز للقبيل أن يتزوج بهاشمية. يتمتعون، يجيز المتعة والمتعة منسوخة، يتمتعون ببنات الناس ويتزوجون ببنات الناس من القبائل وهم أنفسهم لا يزوجون القبائل. وقد تكلم على هذه المسألة الصنعاني وقال هذا قول ولده الهوى ونفخه الكبرياء، نبرأ إلى الله من هذه الشروط في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني إمام من أئمة اليمن رحمة الله عليه. وتكلم عليها أيضا شيخنا رحمة الله عليه قبل ذلك أيضا الشوكاني قبل أئمة العلم والدين. نعم، تكلم شيخنا عليها في رياض الجنة الاحتجاج بالسنة وأبان ما في ذلك من الضلال. ولطلبة لبعض الطلاب شيخنا رحمة الله عليه رسالة مستقلة في هذا الموضوع أبان فيها بكلام نفيس وبأدلة متينة أن الكفاءة في الدين ليست الكفاءة في كثرة المال ولا في المنصب ولا في الجاه، ولا لأن هذا يعني ماذا من آل البيت وهذا ما هو من آل البيت، فقبائل أشراف كرام. وإذا زوج أحدهم إذا عقد انظروا على بسائس هؤلاء الناس يفعلون، إذا عقد يقول ماذا زوج الحرة فلان فلانة بنت فلان، حتى في الكتابة يريد من يجد الحرة وبين الشريفة ويكتب تلك حرة تلك شريفة، وهذا التمييز ما أنزل الله به من سلطان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلي، قال الله وجعلناكم شعوبا وقبائل. نعم قبيلي وسادهم أيضا يعتبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القبائل. هؤلاء يجعلون قبيلي وسيد ويجعلون للسيد مزية لا يشاركه فيها أحد. وهؤلاء السادة إنما هم مرتع البدع، فننصح المسلمين بالبعد عن البدع والضلالات، وبالبعد عن من أتى بها. يا أخي اتق الله، أنت تحشر يوم القيامة وحدك، لا تقلد في دينك أحدا، حتى على مستوى أنهم في سادة يأتوا إلى المكائل القبائل كلهم اتقوا الله بحتى القبيلة. قال بعض القبائل نعم إذا كان ظلمت أو ضربت أو اعتدي عليك بحتى القبيلة، أما دين كيف أقلدك في ديني؟ ديني يوم القيامة أنا أحشر وحدي وبأت وحدي وماذا وحاسب وحدي، وأنت تريدني أن أقلدك في الباطل؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذه الآية في سورة الفرقان قرأوها وتدبروها واعلموا أن من خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول أحد من الناس فهو ضال مضل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره، لو أن لنا كره يعني لو نرجع إلى الدنيا، ما يرجعون، ما يرجع أحد مات. نعم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. انظر. وهكذا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار أنتم تنكرون بنا وتغشون وتخدعون وتلبسون علينا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون كلهم بالنار التابع والمتبوع. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ماذا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يتلاعنون يؤذبون جميعا التابع والمتبوع ويتلاعنون في ذلك الموقف. وقال سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين تالله يمين قسم تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل الآملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. الآيات في سورة الصافات معنى ذلك أن رجلا كان يدعوه آخر إلى الظلام وتركه وذهب واستقام فعندئذ يرى ذلك الكافر المشرك الذي يدعوه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو يؤذى في النار يطلع يقول عندي قرين في الدنيا يقول إنك لن يصدقين أننا سنبعث فيريه الله عز وجل وهو يؤذى في النار يطلع عليه من بعد فيناديه ويقول تالله إن كدت لتردين يقسم له أنه كاد أن يهلكه وأن يرضيه وأن يغله ولولا نعمة ربي وهداية ربي لي وتوفيق الله عز وجل لي كنت من المحضرين عندك الآن كنت معذبا عندك. ثم يلتفت إلى إخوانه أهل الجنة يقول أفمن في الميتين يخاف أنه يحصل له مثل ما يحصل من ذلك الضال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن هذا للتأكد ولبيان الطمأنينة قلنا يخاف وهو الصواب أنه ماذا يطمئن نفسه ويطمئن إخوانه أنه ما يحصل منهم ما يحصل رجوع إلى أهل النار. نعم هذا حاصله أنه يجب على كل مسلم اتباع كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم.
السؤال العاشر عندنا أغلب الناس ينكرون صلاة الصلاة بعد أذان المغرب ويقولون لا يوجد سنة بعد أذان المغرب وإنما يقيمون الفريضة مباشرة هل هناك سنة بعد أذان المغرب مع الأدلة على ذلك؟
نعم سنة ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد المغرب صلوا قبل المغرب قبل المغرب المقصود بين كل أذان كما جاء صلوا قبل المغرب. قالوا يا رسول الله بعد ذلك قال لمن شاء سنة ولو لم يقل لمن شاء لكانت واجبا كانت واجبة لكن قال لمن شاء. وقال عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلة بين كل أذان صلة المقصود الأذان الأذان الإقامة بين كل أذان صلة لمن شاء. وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدرنا السواري يصلي ركع ركعتين أي يأخذوا يصلون إلى ستة ابتدرنا السواري يصلون قبل الإقامة حتى يدخل الداخل فيظن أن الصلاة قد انتهت يعني أنهم يركعون الركعتين الأخريين وإنما هي الركعتان القبليتان التي قبل إقامة الصلاة. وهذا عليه جمهور أهل العلم وبه يقول الصنعاني في سبل السلام والحديث مذكور هناك فراجعوا شرحه وبه يقول العلامة الشوكاني في كتابه الأوطار وفي كتابه السير الجرار الألامة الشوكاني محمد بن علي الشوكاني من أئمة اليمن وعلماء اليمن. نعم وبه يقول ماذا صديق حسن خان في الروضة النبية، وبه يقول الحافظ في الفتح الحافظ بن حجر في الفتح، وبه يقول ماذا الإمام يقول ماذا أئمة الإسلام ومنه الإمام النووي في شرح الإمام مسلم شرح صحيح على صحيح مسلم، وكل معدد من أئمة الدين الذين يرون أن هذه سنة يرون أن هذه سنة. فيعني الجهل ما يأتي بخير يا إخوان، ما أنكر ذلك إلا أن جهل، وإلا فالسنة ثابتة، هذه السنة في دواوين الإسلام في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم.
السؤال 11، ما حكم الاحتفال بيوم الغدير ومن أول من أتى به وفي أي قرن؟
أعوذ بالله، هذه بدعة توالت عليها ضلالات عديدة جدا، وبحمد الله قد ألف أخونا عبد الله الإرياني كتابا في بدعة الغدير وبما فيه من الضلالات. هي حدثت من عند العبيديين الفاطميين كما يذكر أهل العلم، وهي حدثت بعد القرون المفضلة أخيرا من عند الرافضة أحدثوها. وانظروا على طيش يا إخوان، وانظروا على ضلال وعلى بله، يعمدون يرمون الحجارة وربما يقولون هذا الحجر أو هذا الشجرة معاوية، معاوية قد مات يا بله، وهكذا أيضا ينفقون أموالهم في الباطل ويسرفون بذلك ويبذرون، والله يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول ولا تبذر تبذيرا إن الذين كانوا إخوان الشياطين، ويزعجون الناس ويروعون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من روع مسلما روعه الله، الحديث المعنى. وهكذا أيضا يبتدعون في دين الله في ذلك اليوم بالتحديد، وهي بدعة ضلالة محدثة في دين الله، لا نسألها السلف الصالح. فمحبة آل البيت، أهل السنة يحبونهم ويجلونهم حبا شرعيا بدون إطراء ولا مبالغة كمبالغات اليهود، وهؤلاء الرافضة بهم تشبه من اليهود، فقد شابه اليهود في أن عائشة رضي الله عنها يقول فيها إنها زنت، كما قالت اليهود لمريم عليه الصلاة والسلام إنها زنت واتهموها بالزنا. نعم والله سبحانه وتعالى يعني قد نزه مريم، ماذا قال نزه مريم من الزنا، وأن إنما هو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهم يقولون لقد جئت شيئا فريا. نعم يقولون لها كما في سورة مريم، وهؤلاء أيضا يقولون إن أم المؤمنين قد عملت الفاحشة، وربنا قد سماهم الفاكين، وقال في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى قوله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات طيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأها الله وأنها زوجة نبيه وأنه طيب وأنها طيبة. نعم وهؤلاء يخون ماذا يتكلمون في أم المؤمنين. ذلك أيضا الرافضة الجهال يعرفون مغازيهم وأضرارهم. نعم الرافضة يقول إن القرآن ناقص، حتى إن في كتاب الكافي يذكرون أن هذا القرآن ناقص، وأنه هناك قرآن نقص من سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعلي سهرك، قالوا سقطت هذه الآية سقطت، وإن هذا نعم والله يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون لحافظون. نعم فمن اعتقد أن هذا القرآن ناقص فهو كافر. الذي اعتقد أن هذا القرآن ناقص أو أنه محرف مبدل مغير ليس هو الذي أنزله الله فهو كافر، إذا كان ماذا ليس جاهلا. فبقي أنه يجب عليه أن يتوب والله بعد سماع مثل هذا القول، فليس بجاهل بعد سماع الحجة. وهكذا أيضا في سورة الأحزاب في سورة كذلك المائدة يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض معنى العليم الخبير. في أي هذا في أي مصحف هذا؟ قالوا في مصحف فاطمة ما هو موجود، إنما هذا القرآن ناقص، وهما رسولان نبي والولي الذين أرسلناهما، علي مرسل ومحمد المرسل. وهذا ضلال المبين. إنما الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي البتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين بختمة الرسالة والنبوة. فنعم يعتقدون ذلك، وإذا سلم أحدهم يقول خان الأمين خان الأمين، أي أن جبريل عليه الصلاة والسلام خان ونزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أمره الله أن ينزل بها على علي فخان، كأنه أعطاه رشوة. والله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين، فما منكم أحد عن حاجزين. لو أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول قولا يسيرا بعض الأقاويل لأخذه الله ولقطع منه الوتين وهو عرق معلق بالقلب، ولا أحد يستطيع أن يحجز عنه من عذاب الله شيئا. نعم، وهكذا أيضا يؤيد نبيه وينصر نبيه، وهؤلاء يقولون جبريل خان، معناه أن الله سكت على الخيانة وأقر ذلك الباطل وأقر ذلك المنكر، فلا أخذ على جبريل ولا أخذ على محمد صلى الله عليه وسلم، والظلم صار مطرا عنده وحرمها على نفسه، كما يقول: حرمت الظلم على نفسي. الله سبحانه يقول في الحديث القدسي: ومع ذلك يجعلون الله عز وجل ساكتا على الظلم والخيانة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم غاش وجبريل غاش. انظروا إلى زندك يا إخوان على كلام كفر، إيه تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الجهال ما يكفرون، إنما ينصحون لأنه ملبس عليهم ملبس عليهم، إنما هو الكافر من اعتقد ذلك ودعا الناس إلى ذلك. نعم، فهذه ضلالات. ومهو السؤال الذي كنا فيه؟ يوم الغدير. فيوم الغدير وعيد الغدير لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه، فإن فيه مضارا كثيرة، وفيه إتلاف المال، وفيه كذلك أيضا قتل وقتال، وكم قتل من الناس في هذا الغدير. يجب على المسؤولين أن يمنعوا ذلك، وهم الآن في طريقهم ينكرون هذا المنكر ويريدون يتقربون به إلى إيران، يقربون به إلى إيران، حيث أن الله أنه إذا رموا ببعض الرصاصات أولئك يعوذونهم كثيرا ويكذبون. هؤلاء يكذبون الآن: من رمى برصاصة فله كذا وكذا من الأجر، ومن قتل سني، من قتل واحد من أهل السنة دخل الجنة. المسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية سورة النساء، انظر على وعيد رتبه الله على قتل المسلم. وهكذا في خطبة عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وعرضه. الذي حقها الذي حق الإسلام إذا ارتد أو إذا قتل مسلما يقتل به، أو إذا زنى وهو مسلم يرجم. الذي حقها لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني ونصف النصف التارك لدينه وفارق الجماعة متفق عليه حديث مسعود. هؤلاء ما يكادون يفقهون حديثا. من خالف قولهم أو رأيهم أباحوا دمه ولو كان من أتقى الناس وأبر الناس، فإنهم ظلال لا يأخذ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا منا. نعم، تفضل.
وهل يجوز لنا الذهاب معهم لإلقاء نصيحة انتهازا للاجتماع الكبير الذي يحصل ذلك اليوم من عدة قرى، علما أن الغدير في بلادنا يختلف عن بعض البلدان، وذلك أنه لا يوجد فيه بعض العقائد التي هي عند غلاة الشيعة، فيوم الغدير عندنا يكون مجرد درع وسوق والتقاء وسلام.
يا أخي ضلال، إن استطعت أن تنصح بهذه النصيحة وتفرخ بها بين أظهرهم وتبعدهم عن هذا المنكر وعن هذا الإثم وعن هذا الاحتفال بذلك اليوم فعلت، واجب عليك أنت أو غيرك ممن يستطيع النصيحة. الدين النصيحة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل النصيحة دينا كما جعل الحج عرفة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. فلا يجوز المشاركة ولا الذهاب ولا كذلك النصرة ولا الرمي ولا الذبح ولا أيضا مجرد شهود ذلك المنكر. قال الله عز وجل: مادحا الذين لا يشهدون الزور، والزور هو المنكر، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشهدوا لبشير وارد النعمان لا تشهدني على جور. وقال سبحانه وتعالى: خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هؤلاء جاهلون، فإنما النصيحة فقط، إن قبلوا منكم إلا فتعرض عنه النصيحة، تذكر لهم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على تحريم البدع والمحدثات ولا تحريم الشركيات ولا تحريم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لهم: أأنتم أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أهداء أم الصحابة رضوان الله عليهم؟ أأنتم أهداء أم الخلفاء الراشدون كذلك والتابعون؟ أأنتم أهداء أم أمة الإسلام من أهل الحديث؟ لا شك أنه إن قالهم أهداء فما في أضل منهم في الأرض إذا قالوا أهداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا سمعنا وطعنا ونحن أتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهم إن شاء الله سيستجيبون ويسمعون ويسترشدون. صحهم أنت أو غيرك تحضر ذلك المجلس لقصد النصيحة، لذلك المكان لقصد النصيحة فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ابن صياد الكاهن لقصد نصحه، لا لقصد آخر الأخذ منه، لقصد النصح ولقصد مناظرته وبيان ما فيه من الضلال. والشيعة ما هناك أبعد منهم عن الحق، وما هناك أعني ماذا عن الحق منهم الإسلام، نعم، وما هناك أجهل منهم بدين الله عز وجل، مسلمون، نعتقد أنهم مسلمون، ما لم يصل بهم الحد إلى حد الرفض، نعم، وإلى حد ماذا إنكار القرآن، إلى حد هذا كفر. لكن يعني الشيعة هؤلاء جهال يحتاجون إلى نصيحتهم في أنفسهم، هم أنفسهم يحتاجون إلى تعليم وإلى بيان، ومن عاند منهم وأعرض فعليه الذلة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. هذه سورة المجادلة، سورة قد سمع. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد وعد الله عز وجل من نصر دينه بالنصرة، ووعد من خذل دينه بالخذلان وبالذلة. فمن خالف الحق سيخذله الله وسينصر دينه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن ننصح ذلك الناصح لهم بالرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا سانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. فكتاب الله وسنة رسوله كفيلان بدين الحجة، ويذكر لهم الأدلة ويقول لو يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويكفي ذلك.
السؤال 12: هل يجوز لأحد أن يدفع فلوسا ليقرأ له بها قرآنا، وهل يجوز للقارئ أن يأخذ على ذلك أجرا؟
لا يجوز للدافع ولا للمدفوع له، فإن هذا محدث، وسبق بيان ذلك في أجوبة في هذه الأسئلة مضت، أن أخذ أجل أجرة عن القرآن أمر محدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بدعه الآن إذا قلنا محدث فهو بدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكلكم محسن وسيأتي. قال بعض أصحابه لما اختلفوا في القراءة، كل يقول هذه القراءة ما هي صحيحة أو انكر بعضهم على بعض في القراءة، قال: اقرأوا فكلكم محسن وسيأتي أقوام يتعجلون ولا يتأجلون. وقال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي يستفيدون لقصد التأكل، لقصد كذلك أيضا عدم التعبد ما يستفيدون. وهؤلاء بعضهم يأخذ له مصحفا كبيرا ويذهب إلى الجامع، نعم، ويبقى لقصد الدراهم ولقصد الآلاف، وهذا مصحف مرتل وهذا مصحف يعني سريع، وبيع للقرآن، بيع للقرآن كأن الله أنزل القرآن لقصد البيع والتجارة لا لقصد العبادة. الله جعله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذه الآية تبينها الآية الأخرى أنه شفاء للصدور وشفاء للأجسام، أي بالرقية شفاء للصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما أنزله للتأكل، نعم، لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين. نحن أمرون بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر، تعقل، تفهم القرآن، استفادة منه، الاتعاظ منه، نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لهذا أنزل الله القرآن للتعبد، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وليس لقصد أنه يقرأ فقط ويأخذ من ورائه دراهم، هذا ضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم شبهة في هذا الحد نذكره ونبينه، قال: ماذا في الرقية تلك؟ إن أحسن ما أفضل ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، معناها أن رجلا رقى رجلا بفاتحة، قرأ عليه، رقى عليه رجل ملدوغ لدغة عقرب فقرأ عليه الفاتحة فنشطه، هذه رقعة شرعية، فأعطاه ذلك الإنسان ما استضافوهم، هم أضياف فأعطوهم مقابل ضيافتهم ومقابل تلك الرقعة لأنهم ما أضافوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أي الرقية لا بالحروز ولا بالتمائم ولا بقراءات الله يعني القراءة في مصحف للبيع ولا بختم الدفن ولا إلى روح الميت فلان ولا إلى دفع ضرر عن فلان، كل هذا محدث. وإنما إن وجد مريضا أو كذلك يقرأ عليه القرآن أي الفاتحة أو غير الفاتحة من القرآن، يمسك على يعني بعض أجزائه الذي فيه المرض ويقرأ إن كان رجلا على رجل وإن كانت امرأة على امرأة، لا يمسك المرأة، ما يجوز أن يمسك المرأة الأجنبية إلا إذا كانت محرما، ويقرأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض، كانت عائشة تضع يده على جسمه وتقرأ وتمسح بيده بيده لأن يده فيها البركة. نعم تقرأ المعوذتين. ولما مرض سعد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة وقال بسم الله أرقيك، أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يريد من شرف الناس وعين حاسد الله يشفيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أشتكيت؟ قال نعم. قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. ورأى رجلا عليه جراح فأخذ من ريقه وضعه في التربة وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشف مريضنا. فهذه الأدعية وهذه الأدلة، أما ما يفعل هؤلاء فهو ضلال كما سبق. والله المستعان من قراءة القرآن على اللي يعني للبيع، قراءة القرآن للبيع وهو منهي عنه عند جميع أهل العلم إلا هؤلاء الشيعة. فهؤلاء الشيعة يقول بن حزم يعني ماذا ابن حزم وبعض أهل العلم يقول ما هناك أنكد على الإسلام من الشيعة والصوفية.
السؤال 13 والأخير، ما حكم التسبيح يوم الجمعة أو وضع شريط قرآن؟
هو شغل للمسلمين عن ذكر الله، التسبيح يوم الجمعة شغل للمسلم عن ذكر الله، ولم يكن معهودا، وقد ذكرنا هذا في كتابنا أحكام الجمعة وبدعها، وحاولنا أن نتوسع من أقوال أهل العلم في ذلك، فذكرنا عددا من الذين حكموا على ذلك بالبدعة. ولو أراد ماذا لو أراد الإخوان أن يقرأوا ذلك البحث أعطيناهم وعندنا، لكن الشاهد هذا يكفي وسيخرج الكتاب إن شاء الله يقرأه من أراد الاطلاع على ذلك. فإن هذه البدعة بدعة التسبيح سواء قبل الفجر كما يفعل بعض الناس سبحان الله الحمد لله والله أكبر أو ما إلى ذلك من الأناشيد التي بعضها شركية، بعضها شركية. نعم بعضها يقول يعني ماذا يا محمد كن حبيبي يا محمد كن طبيبي في هذا الموضوع وفي غيره، وبعضها أيضا يقول يعني أذكار قد ذكرنا هناك ما عليها دليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاك يا رسول الله ما كان شمس ولا قمر، وأذكار من هذه قريبة من هذه وكثير. فشاهد منها أنها بدعة لم تكن موجودة، إنما السنة الأذان الأول في الفجر، الأذان الأول في الفجر السنة، إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل وإن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال لها أصبحت أصبحت، الحديث الصحيحين. وأما كذلك أيضا يوم الجمعة يبقون يقرؤون يذكرون الله بغير أذان أول وبغير تسبيح. الأذان الأول ما فعله إلا عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث سائب بن يزيد. والتسبيح أيضا محدث وضلالة، وهو أيضا شغل عن ذكر الله، فيبقون يقرؤون يذكرون الله ويبكرون إلى المسجد من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنة، بدنة الناقة أي ذبحها وأعطى الناس المسلمين يأكلونها، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرر كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة الحديث. نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الحث على التذكير من الساعة الأولى والثانية والثالثة وكل من أتى. وأما الشيعة فيتأخرون ويتلاعبون ولا يبكرون، فإذا أتى الوقت صلاة رجم بسروال، رمى بسرواله بجانب المسجد دخل وكأن سرواله ذلك ماذا نجس. والحدث هذا الفساء أو كذا ما هو بنجس، ما هو نجس، إنما إذا وقع غائط أو بول يجب غسل ذلك، يجب غسل ذلك، يجب أن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثيابه ولم يقطع ثيابه، وهم يعتقدون طيب إذا كان نجس يجوز لك أن تلبس النجس في غير الصلاة تمشي عليك النجاسة، الله يقول لنبي هو ثيابك فطهر، لا في الصلاة ولا في غيرها ما يجوز المسلم أن يلبس النجاسة. هؤلاء وهؤلاء سراويلهم مثل بدر الجمال يأخذها ويرجم بها عند الله، وما ينظفون أنفسهم وكذلك يعني ملابسهم وسراويلهم ويدخلون وهم في تلك الحالة، والله المستعان. فالشاهد من هذا أن هؤلاء نسأل الله أن يصلحهم، ونسأل الله أن يبصر العامة ويبصر المسلمين بأضرارهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بقي شيء فيما يتعلق بهذه المسألة؟
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وفي علمكم والحمد لله رب العالمين.
وأنتم الله يحفظكم ويبارك.